حرمة، فلا يستفاد من الرواية أكثر من ثبوت الحرمة في المطبوخ على النصف لا الحد. ويكفي الإجمال أيضا، يكفي الإجمال والتردد بين التفسيرية والتفريعية في عدم ثبوت الإطلاق في التنزيل لسائر آثار الخمر والتي منها مثلا الحد. هذه أيضا المناقشة الثانية الدلالية. كلتا هاتين المناقشتين قابلتان للدغدغة والدفع. أما المناقشة الثانية الدلالية فلأننا ندعي أن الجملة حتى إذا كانت تفسيرية لا تفريعية مع ذلك لا تمنع عن الإطلاق وثبوت التنزيل بلحاظ الحد، لأن حكم الحد في باب الخمر من الوضوح والأهمية والمركوزية بدرجة لا تقل عن حكم الحرمة، بل تقدم أن الحد ملازم للحرمة، وأن موضوع الحد نفس موضوع الحرمة، نفس ما هو موضوع الحرمة، وهو أو قولوا نفس الحرمة. فإذا دل الدليل على تنزيل ما ليس بخامر منزلة الخامر، تنزيل المطبوخ على النصف منزلة الخامر في حرمة الخامر، تنعقد له دلالة التزامية بالنحو الذي ذكرناه بالأمس، على أن هذا التنزيل كما أنه تنزيل بلحاظ حرمة الخامر فيه أيضا أثر حرمة الخامر وهو عبارة عن الحد. فتنعقد دلالة التزامية حتى على التفسيرية، حتى على احتمال التفسيرية في لا تشربه تنعقد دلالة التزامية لمثل هذا التنزيل على أن هذا الشيء كما أنه خمر في الحرمة، خمر في الحد وفي أثر حرمة الخمر الذي هو الحد، باعتبار الملازمة التي ادعيناها فيما سبق واستظهرناها من جملة من الروايات أن ما هو موضوع الحد هو نفس حرمة الخمر، فكل مورد ثبت فيه حرمة الخمر يثبت فيه أيضا حد الخمر. هذا مضافا إلى إمكان دعوى أن الجملة ظاهرة في التفريع وليس الظاهرة في التفسير، خمر لا تشربه، فإن هذا كقوله خمر فلا تشربه، لا فرق بينهما من حيث ظهورهما عرفا وبحسب أساليب المحاورة والتراكيب اللفظية في أنهما معا تفريع، فإن التفريع أيضا قد يسقط فيه الفاء، فاء التفريع فيما إذا كان واضحا وكأنه مقدر، فإنه في مثل ذلك هذه الموارد أو بعبارة أخرى من دون الفاء أيضا يكثر التفريع، التفريع من دون فاء أيضا تفريع كثير في اللغة، وهذا السياق وهذا التركيب لعل ظاهره أيضا الاحتمال الثاني وهو التفريع لا التفسير والتقييد. إذن فيبقى إطلاق التنزيل على حاله. هذه المناقشة في المناقشة الدلالية.
يتم لو سلتم بأن هذا العصير مسلم، لأن الحرمة هي للمسلم، أما إذا وفقنا موضوعيا أن هذا العصير ما لم يذهب،
إذا كان مسكرا لم يكن تنزيل الكلام في التنزيل، معنى التنزيل أنه قوله خمر ادعائي، لا إذا كان مسكرا كان خمرا حقيقيا.
الحرمة التي تلازم الحد هي التي ثابتة للخمر الواقع،
خب حينما يدعيها حينما يرتبه فيرتب أثره بالملازمة، إذا قبلنا الملازمة حينئذ الدليل الذي ينزله يكون عرفا دالا بالملازمة على تنزيل أثره أيضا. كيف يقول صاحب الكفاية في بحث القطع قيام الإمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا أن تنزيل الإمارة منزلة الواقع بلحاظ أثره الطريقي يدل بالالتزام العرفي على تنزيله منزلة القطع بالواقع في أثر نفس القطع، هناك يدعي ملازمة مع أن الدليل ينظر إلى تنزيل الإمارة منزلة القطع في أثره الطريقي لا الموضوعي، لكن يثبت ذلك بالالتزام العرفي الذي قرأتموه في الكفاية لابد، هذا حينئذ يكون دلالة التزامية عرفية لنفس دليل التنزيل على أنه كما ينزل ما ليس بخام منزلة الخامر في حرمته ينزله قهرا في الأثر حرمته وهو عبارة عن الحد، إذا قبلنا الملازمة وأن موضوع الحد هو نفس حرمة الخامر. هذا إذن فالمناقشة الإنصاف أن المناقشة الدلالية غير وجيهة، وأن هذه الرواية لو تم بهذا المد خمر لا تشربه كان استفادة ثبوت الحد في المورد من هذه الناحية، يعني هذه المناقشة غير وجيهة، كانت استفادة الإطلاق في محله إطلاق التنزيل لو كانت الرواية تنزيلا. وأما المناقشة الأولى وهي المناقشة في متن الرواية فتوجد أيضا جملة نكات تجعل شبه اطمئنان بصحة نسخة الكافي نسخة التهذيب أو على الأقل بحجية نسخة التهذيب بحجيته وعدم سقوطه عن الحجية. فإنه وإن كان الكافي كما يقال أو قيل يقال أضبط من التهذيب إلا أنه هذه النكتة التي ترجح نقل الكافي للنقيصة في قبال نقل التهذيب لزيادة كلمة خمرون، لكن في قبالها أن الزيادة احتمال الغفلة فيها أضعف بكثير من احتمال النقيصة، خصوصا في مورد لا يكون النقيصة مغيرة للمعنى تغييرا كثيرا، خصوصا في زيادة في وسط الحديث وفي نقطة معينة من الحديث، تارة تكون الزيادة في ذيل الحديث، أما زيادة تأتي في وسط الحديث وتأتي بشكل دقيق في موضع مناسب جدا، خمر لا تشربه، بحيث يتطابق التفريع أيضا والجملة الثانية مع هذه الجملة المضافة، افتراض أنها كلمة خمر زيادة إذا ادعي أنها زيادة عمدية وهذا مقطوع العدم، فإننا نعلم أنه لا الشيخ الطوسي يزيد زيادة عمدية ولا نساخ التهذيب كان فيهم من يحتمل في حقهم أنهم يتعمدون الزيادة ويتعمدون الكذب. وإذن احتمال الزيادة لابد أن يراد الزيادة السهوية الخطئية الغفلتية من باب الغفلة يزال، إصالة عدم الغفلة في مثل هذا المورد قوية جدا، إذ كيف يمكن افتراض الغفلة عن وضع كلمة غفلة في موضع في وسط الرواية وفي موضع مناسب جدا لا يختل التركيب بل يزداد التركيب روعة ودقة ولطافة، هذا احتمال الغفلة فيه جدا، احتمال الزيادة هنا تكون بعيدة جدا واحتمال ضعيفا جدا، بخلاف النقيصة فإنه غفلة يسقط كلمة خمرون باعتبار أن لا تشربه كأنه يكفي مثلا أو ذاك احتمال النقيصة احتمال كبير جدا. إذن فأضبطية الكافي عن التهذيب لا تفيد في هذا المقام، بل هنا يكون إصالة عدم الزيادة هي المقدمة وهي الحجة إن لم ندع الإطمئنان بعدم الزيادة، بل نقول أساساً لا تعارض ولا تهافت بين إصالة عدم الغفلة هنا وإصالة عدم الزيادة في التهذيب مع إصالة عدم النقيصة في الكافي، باعتبار أن إصالة عدم النقيصة أصلاً لا تجري في المقام. لماذا؟ لأن هذه النقيصة ليست نقيصة مغيرة للمعنى، وتحمل الناقل وشهادته على عدم النقيصة شهادة بسكوته شهادة على عدم وجود شيء يغير المعنى وليس شهادة بأكثر من هذا المقدار. ظاهر حال كل راوي في مورد النقل والرواية أنه لا ينقص ما يكون مؤثرا في تغيير المعنى لما يذكره، أما لا يتحمل أنه يأتي بكل الألفاظ التي ذكرها الإمام، خصوصا أن النقل كثيرا ما يكون بالمعنى ولا يكون باللفظ. ونقيصة كلمة خامر مع وجود لا تشربه لا يغير المعنى، وإن كان الخامر عندما يكون المعنى أأكد وأكثر تأكيدا وأكثر روعة وفيه أيضا إطلاق التنزيل مثلا يستفيد منه الأصوليون والفقهاء، إلا أنه من حيث النتيجة وهو حرمة شرب هذا المائع هذا لا يتغير المعنى، فقد نقول أن إصالة عدم النقيصة في المقام غير جارية أصلا، لأن إصالة عدم النقيصة ترجع إلى ظهور حالي في المتكلم أنه لا يتعمد إنقاص شيء مغير للمعنى ولا يغفل عن إنقاص شيء يغير في المعنى، الغفلة بإصالة عدم الغفلة والتعمد بإصالة الوثاقة وأنه أمين في نقله، فلا ينقص شيئا من كلام من الكلام الذي ينقله عن المعصوم، لا ينقص عنه شيئا يغير المعنى الذي ينقله لو كان هناك شيء من هذا القبيل نقله. هذا لا يدل على أكثر من نفي القرائن من نفي نقيصة تغير المعنى، أما نقيصة لا تغير المعنى لا يكون ظهور الحال ظهور حال السكوت وعدم النقل كاشفا وشهادة على عدم وجوده لكي يتعارض مع نقل التهذيب. فلعل الرواية كانت فيها كلمة خمر، لكن بعض الرواة التي نقلوها للكافي حينئذ هؤلاء لأنهم كانوا ينقلون بالمعنى، نقلوا المعنى واكتفوا بلا تشرب. هذا الكلام الذي يريد أن ينفي أصل التعارض والتهافت بين النسختين، نسخة الكافي ونسخة التهذيب، إنما كان يتم لو كان النقل من الإمام. أما حيث أن النقل هنا من الطبقة المتأخرة، يعني طبقة الكافي والشيخ، وكلاهما بواسطة ينقلان عن محمد أحمد محمد بن الحسن بن الوليد نفس الرواية، وفي هذه الطبقة كان النقل نقلا باللفظ، لأنه كان ينقلون ألفاظ الأحاديث نقلا عن الكتب، لم يكونوا ينقلون الأحاديث والروايات بلحاظ المعنى. أصحاب الأئمة كان جل اهتمامهم نقل المضامين، لكن بعد ذلك عندما دونت الأصول ودونت الأحاديث والروايات وصار فيها أصول وكتب للرواة المعروفين، خصوصا عندما نصل إلى طبقة من قبيل طبقة الكليني والشيخ وشيخ الكليني وشيخ الشيخ، هذه الطبقة هنا عندما ينقل شخصان رواية واحدة وهما عادة ينقل كلاهما ينقلان هذه الرواية عن أصل من هذه الأصول، أصل أصل محمد بن أبي عمير أو أي أصل وقع في سند هذه الرواية، عندما ينقلون هذه الرواية أو أصل مثلا محمد بن إسماعيل أو يونس بن يعقوب أو أحمد بن محمد بن يحيى، هؤلاء الذين كانت لهم أصول وكتب وروايات، يكون ظاهر نقلهم أنهم ينقلون ألفاظ الأحاديث، وحينئذ في مقام نقل ألفاظ الحديث يكون ظاهر حال الناقل أنه يتحمل تمام الألفاظ، حتى الألفاظ التي قد يكون نقصها لا يغير المعنى، لكن هو لا ينظر إلى المعنى فقط، ينظر إلى تثبيت اللفظ، لفظ الحديث، فيكون عدم ذكر أحدهما لكلمة خمرون دليلا على أنه كلمة خمر لم تكن موجودة في الرواية التي في الأصل الذي أخذ عنها هذه الرواية ونقلها، لأنه في مقام بيان الرواية بنصها بحرف بتمام ألفاظها، فيكون التهافت من هذه الناحية موجودا بين النقلين، فرواية واحدة رواتها واحد متحدون، سائر فقراتها متحدة 100%، الكليني أو شيخ الكليني وكذلك الشيخ الطوسي أو شيخ الشيخ الطوسي، ذاك ينقله بلا كلمة خمر، هذا ينقله بكلمة خمر، مع أنهما ينقلان عن أصل واحد ولو بعد طبقة أو طبقتين يقع بينهما تهافت لا محالة، إذ يعلم إجمالا بأن هذه الكلمة إما موجودة أو غير موجودة، الشيخ الطوسي نقله أو شيخ الشيخ الطوسي نقله يشهد بأنه موجود، كليني أو شيخه نقله يشهد بأنه ليس بموجود، لأنه كان في مقام ذكر ألفاظ الحديث لم يكن في مقام ذكر مضمون الحديث، فسكوته وحذفه لكلمة خام دليل على عدم وجوده في ذلك الأصل الذي أخذ عنه الشيخان أو شيخ الشيخين أخذ عنه هذه الرواية إذن فيقع التهافت. نعم، قد يدعى ما أشرنا إليه من أن هنا احتمال الغفلة عن النقيصة احتمال معقول وعرفي بخلاف احتمال الغفلة عن الزيادة، فإنه من شبه المطمئن به أنه هنا لا يوجد زيادة، أما الزيادة العمدية فمقطوعا بعدمها، وأما الزيادة السهوية بهذا الشكل في وسط الرواية وبهذه الخصوصيات إصالة عدم الغفلة، بل الاطمئنان بعدم الغفلة لا يبعد أن يكون حاصلا للإنسان، فيكون اسمحوا لي فلا يكون تهافت بحسب النتيجة، يطمئن بصحة نقل يعني بصحة بثبوت الزيادة في نقل التهذيب بنحو يطمئن بأن النقيصة وقعت في نقل الكافي، سإما من الكافي أو من قبل الكافي أو من نساخ الكافي بعد الكافي، هذا أمر لا يبعد دعوة. يبقى التهافت في نسخ التهذيب حيث الدعية تهافت آخر، وهو أنه في نسخ التهذيب أيضا يوجد تهافت، حيث أن صاحب الوسائل ينقل هذه الرواية ينقلها عن الكليني والشيخ معا ولا يأتي بكلمة خمر، بلا كلمة خمر، هذا الكلام جوابه واضح، فإن صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الكافي ثم يقول ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله، ومن يتتبع تحويلات الشيخ صاحب الوسائل ورواه كثيرا ما لا يدقق صاحب الوسائل، يريد المضمون لا يدقق، لا يقصد أنه قد رواه الشيخ بنفس هذه الألفاظ من دون أي تغيير، لا في الإعراب ولا في التقديم والتأخير ولا في إضافة كلمة أو نقصة كلمة غير مؤثرة في المعنى، الشيخ صاحب الوسائل في موارد كثيرة يقول رواه عندما يراجع الإنسان في التهذيب مع كافي يجد أنه يوجد بين النقلين فروق جزئية من هذا القبيل. بل في نفس هذا المورد يقول: وكذا الذي قبله وفيما قبله، وهو رواية معاوية بن وهب، قال: سألته أبا عبد الله عن البختج فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثه وبقي الثلث فاشربه. ويقول: وكذا الذي قبله، ينقله التهذيب الشيخ. عندما نراجع التهذيب نجد أن العبارة فيها فرق جزئي، وبقي ثلثه، بينما هنا وبقي الثلث، وهكذا. وربما فروق أخرى عندما يقول صاحب الوسائل ورواه، ينظر إلى المعنى ولا ينظر أنه رواه بعين الألفاظ من دون أي تغيير وأي. ولذلك في كثير من الموارد يحتاط صاحب الوسائل ويقول: مثله، نحوه، روى نحوه، إذا كان الاختلاف كثيرا لكن المضمون متقارب يقول: روى مثله، نحوه. وفي بعض الأوقات أيضا يتسامح ويقول: رواه. هذا من موارد التسامح له، رواه في المقام. وأما الوافي والبحار، صاحب الوافي وصاحب البحار، كان في مقام بيان الرواية وإسناد الرواية إلى الكليني والشيخ معا، قال أنه روى محمد بن يعقوب والشيخ الطوسي ثم ذكر الرواية، لم يكونا في مقام بيان ما في التهذيب بحده وما في الكافي بحده. ومن الواضح أنه عندما يريدان أن يسندا شيئا إلى الناقل، إلى الشيخين معا، أما الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي، لا بد أن ينقل شيئا يكون هو المتيقن في كلا النقلين، وهو نقل الكليني، لأن نقل الكليني هو الأقل الموجود في نقل التهذيب، حيث أن الفارق بين النقلين أقل وأكثر لا متباينة، فاقتصر على نص الكليني باعتبار أن نص الكليني موجود في نص التهذيب فيما ينقله الشيخ الطوسي أيضا، اقتصر على ذلك. وأيضا لا يظهر من كلامهما أنهما في مقام بيان أنه ما في التهذيب هو هذا من دون أي زيادة غير مغيرة للمعنى، افتراض أن هذه الزيادة لكلمة واحدة كما قلنا غير مغيرة للمعنى، فلا يثبت أن هناك نسخة عند صاحب الوافي أو صاحب البحار أو صاحب الوسائل تتغاير مع النسخ الموجودة اليوم بأيدينا للتهذيب، مع تطابق كل نسخ التهذيب التي بأيدينا اليوم في أن كلمة خمر موجودة، ومع ما أشرنا إليه من أن إضافة كلمة خمر في هذا الموضع وبهذا الترتيب لا يمكن أن يكون إلا إضافة تعمدية التي يطمئن بعدمها، وأما إضافة غفلتية فيها وسط الرواية وفي هذا الموضع ليس من قبيل الموارد التي يمكن فيها الإضافة السهو والخطأ والتصحيف مثلا فتتغير الكلمة، كلمة بهذه الخصوصية في وسط الرواية وفي هذا الموضع الرائع الدقيق، هذا بحساب الاحتمالات ما يطمئن بعدم مثل هذه الإضافة. إذن فلا يثبت ما ادعي من أن النسخ التهذيب الموجودة عند صاحب الوسائل أو صاحب البحار أو صاحب الوافي كانت تختلف عن النسخ التي بأيدينا، ثم هذه النسخة أين صارت؟ ولا توجد نسخة واحدة من هذه النسخ الثلاثة، من غير المعقول أن النسخ الثلاثة معا، من غير المحتمل أن النسخ التي كانت موجودة عند هؤلاء العلماء الثلاثة مع اختلافهم في الأزمنة والأمكنة شيء منها لم ينعكس ولم يكثر خارجا، بحيث نرى أيضا في بعض النسخ من التهذيب تكون مثل نسخة صاحب الوافي أو صاحب الوسائل أو صاحب البحار، إن كانت نسخهم تختلف عن هذه النسخ الموجودة الآن من التهذيب. إذن فافتراض أن نسخ التهذيب كانت متهافتة، هذا الافتراض إذا لا يطمئن بعدمه فعلى الأقل لا دليل عليه، فإن نقل الوافي والبحار والوسائل بهذا الشكل ليس دليلا على أنه كانت لهم نسخة مغايرة مع هذه النسخ. إذن فالمناقشة الثانية في المتن أيضا في غير محلها، متن خمر لا تشربه، هذا المتن حجة بنقل الوافي وبنقل التهذيب وتطابق النسخ الموجودة من التهذيب. نعم هنا إشكال آخر على هذه الرواية سوف تأتي إن شاء الله.